إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين، صلى الله وسلم عليك وعلى أبنائك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وادي الحما وادي الحما يا حياك مشمول الرضا وسقاك من فيض الكرامة ممرعون. ما مر يومك طارفا إلا جرى، ما مر يومك طارفا إلا جرى يا متدفقا من كل عضو مدمع. غربت من الإسلام شمس سعوده بك فاغتدى لغروب دمعي مطلع. يوم كيوم محمد ورزية تنسى لموقعها الرزايا أجمع. يوم به قمر الهداية آفل والشمس والشعب من فلك الهداية وقعوا. تالله لا أنساه في محرابه، تالله لا أنساه في محرابه لله يسجد في الظلام ويركع وجل ابن ملجاب والظلام مجلل سيف المنية والبرية هجعوا فقضى عليه به وقنع رأسه لله رسول بالحسام مقنع فهناك أعول جبرائيل مناديا من في البسيطة في السماء من في البسيطة يسمعوا اليوم أشقى الأشقياء قد غال أتقى الأتقياء فله الجميل مضيعوا لا كان يومك يا علي لا كان يومك يا علي فإنه يوم به الدين الحنيف مضيع أصمى مصابك قلب كل موحد أي والله أصمى مصابك قلب كل موحد وأصم وقعك كل أذن تسمع أم كلثوم طلعت تسحب ذهال المصيب تنادي يا ناصر الهادي ويا حبيب الليلة يا ابو يا حالتك والله عجيب ما غمضت عيناك وشوفك عندك افكار يلا صوتك قالها يا بنت العمر قوض والأجل حار ما حد يفر من المقدر والذيك حافظكم الله من التشتت يا العدنان قالت يا ابويا ذوبت قلبي بهالاخبار يا ابويا ما نقدر على هضم فجاي تروح وين وتترك الاسلام ضايع بويا اقعد ببيتك والحسن يطلع الجامع مكفي البلع يمزيل حيرة كل محتار لكن ملم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نوروا قلوبكم ومجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على عنوان الحديث في هذه الليلة وهي أولى الليالي العلوية سوف يكون بعنوان الرؤية التربوية في الفكر العلوي وصية الإمام لابنه الحسن نموذجا. وهذه الإطلالة التي أود أن أتناول جزءا منها لأن يصعب في الواقع الإحاطة بها في مجلس واحد هي مما تحتاج إلى مزيد من العناية والاطلاع عليها، خصوصا من أولئك الذين يشغلون مناصب تربوية ويطلعون بأدوار تتصل بجوانب التعليم والتنشئة الاجتماعية. هذه الوصية الواقع يعني وضعت عليها شروح، لكن إلى الآن هذه الشروح لا ترقى إلى استكشاف غوامض وترتيب وتبويب هذه الوصية بحيث أن تكون ممنهجة وفق طرق البحث التي يمكن أن تسهل الرجوع إليها لمن يريد. أولا هناك مقدمة قبل أن أدخل إلى هذه الوصية، وهي تتعلق بأصل مفردة الوصية. طبعا احنا يعني نتعامل مع هذه المفردة كثيرا، مفردة الوصية، ولعله من اكثر ما يتبادر الى الاذهان عند ذكرها هو ما يكتبه الانسان كوثيقة لما يعمل او لما يطلب ان يعمل له بعد موته. ولكن في الواقع هذا المعنى فيه شيء وإيحاء جميل جدا. يعني مفردة الوصية يقولون أصلها من الإيصاء، والإيصاء هو التوصيل، يعني توصيل شيء بشيء آخر. شنو علاقة الوصية بهذا؟ يقولون كأن هذا الذي يوصي يريد أن يخلق صلة بأبنائه أو بمن كتب الوصية لهم كي تكون حياته حاضرة كما لو كان على قيد الحياة. يعني هذا الموصي كأنه يريد من خلال هالوصية شنو؟ عمل إيصال يتواصل إلى ما بعد موته حتى يمكن أن يكون حاضرا حتى فيما لو لم يكن موجودا على قيد الحياة. فمعنى جميل حقيقة في الوصية بشكل عام. لن أتناول من الوصية بطبيعة الحال في تقسيمها الأول ما يعبر عنه بالوصية الشرعية، وهي التي اعتدنا أن تكون دائما عند المؤمنين وما أوصى به الشرع الشريف في الروايات من كونها تنقسم إلى عهدية وتمليكية. لا، في قسم ثاني من الوصايا، هذا النوع أتصور أنه أهمل ولم يعد له وجود. سابقا في تاريخ العرب كان هذا موجود، يعني حتى قبل الإسلام. مثلا أنتم تقرؤون وصية، أفرض مثلا ما يقال في التراث العربي وصية بدوية إلى ابنتها ليلة زواجها. شوف يعني في مفردات كأنها تبقى يراد لها أن تكون دستور حياة. لما جاء الإسلام صارت وصايا عديدة بطبيعة الحال لتوجه الناس إلى الأمر الأهم في اتباع الأوامر الخالق تبارك وتعالى. فجاءت وصايا أمير المؤمنين، وصايا قبلها وصايا النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، وهي نموذج من النماذج الأخلاقية التي يعمل بها كدستور للحياة. هذا النوع من الوصايا للأسف انقطع. يعني أنا أتذكر بعض مثلا العلماء لما نقرأ في سيرهم كان لهم مثل هذا، مثلا وصيته لولده وصي غير الوصية الشرعية. تلاحظ أن بعض العلماء بعض المراجع يكتب أحيانا وصية تتعلق بنواحي أخلاقية معينة يوصي بها، هذه وصيته لولده فلان، تلك وصيته لابنته فلانة، يعني تصير الوصية شخصية أو تكون عامة بحيث أن تكون للأبناء جميعا. هذا النحو من الوصايا للأسف افتقد، وهو يمثل فيما يمثل الآن سنلاحظ هذا، يمثل تجربة الحياة التي ينقلها الأب الذي عمر في الدنيا لكي ينقلها لأبنائه من بعده. ويمكن أن أقارب بينها وبين ما يكتبه بعض مثلا الباحثين والعلماء والمحققين ومن لهم والسياسيون، بعض ما يكتبه عن تجاربهم حتى يعني يعطوا للناس تجاربهم ويستفيدوا منها. فكتب غير واحد في هذا، مثلا هناك من كتب في تجربته مع تجربته في الإدارة، مثلا دكتور غازي القصيبي كتب فيما يتعلق بتجربته في الإدارة كأنها شكل من أشكال الوصية للآخرين كيف تنتهج الإدارة. كتب المرحوم العلامة الشيخ أحمد الوائلي مثلا تجاربه مع المنبر، وهي تمثل أيضا روافد المعرفة الأخلاقية بين قوسين فيما يخص الخطباء وعملهم، وكيف أنه كان صريحا في هذه الوصية وتحدث عن بعض الجوانب التي تتصل ببعض السلبيات التي هو وقع فيها ويحذر منها. فهذه حقيقة ثروة كبيرة جدا. أنا أتمنى حقيقة لأي إنسان تكون عنده تجربة أن يكون مثل هذه الكتابات، لأنها تعمل شكل من أشكال التواصل بين الأجيال الماضية والأجيال الحاضرة، وتغني عن ارتياد كثير من المشكلات اللي يتجنبها الإنسان. طيب، هذا إذن عن الوصية بشكل عام، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عن وصايا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذه الوصية التي بين أيدينا بالذات. طبعا هذه الوصية ضمن وصايا أمير المؤمنين الذين طالعوا كتاب نهج البلاغة أو طالعوا في تراث أمير المؤمنين سلام الله عليه بشكل عام يقرؤون هذا النوع من الوصايا، منها مثلا وصيته قبيل شهادته التي تقرأ في ليلة وفاته، منها وصيته لأبنائه للحسين عند وصية، لمحمد بن الحنفية عند وصية. لكن هذه الوصية الشاملة التي أخذت مساحة كبيرة جدا من نهج البلاغة، وصيته لابنه الإمام الحسن سلام الله عليه. هنا أود أن أشير قبل أن أدخل أيضا إلى مصادر هذه الوصية. هل انفرد الشريف الرضي بذكر هذه الوصية وروايتها أم أن هناك مصادر أخرى لها؟ نعم، ذكر ومن أحب فليراجع ما كتبه المرحوم السيد عبد الزهراء الحسيني في كتابه الرائع مصادر نهج البلاغة، وفي الجزء الثالث منه حيث تطرق إلى المصادر الأخرى التي هي قبل الشريف الرضي وذكرت هذه الوصية، كما ذكر الأسانيد، يعني ذكر المصادر وذكر الأسانيد الطرق المختلفة لرواية هذه الوصية، من أحب فليراجع. هذا باختصار تعريف عن الوصية بشكل عام وعن الوصية التي بأيدينا. هنا يبقى سؤال مهم جدا لعله لا يخلو من ذهن بعض الأحبة والإخوة، وهو متى كتب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه الوصية؟ الرواية في النهج تقول ومن وصية له لولده الحسن عليه السلام حين منصرفه من صفين، حين منصرفه من صفين بحاضرين، بعضهم يقرأها حاضرين يعني بالتثنية، وهي منطقة على الطريق يعني على طريق الشام زين أو على طريق الكوفة عفوا، هذه المنطقة هي يمكن قريب الشام يعني بين العراق وبين سوريا تصير. على كل حال السؤال اللي قد يعلق بذهن المستمع الكريم ما هو؟ أنه إحنا لما نطالع هذه الوصية بادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك، وأنه يعني قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقيت فيها قبلته، ما يتناسب ويا الإمام الحسن لولا. يعني هذه إذا قلنا الوصية في حدود تقريبا سنة 37-38 للهجرة، يعني بعد كم باقي والإمام الحسن يستلم الإمامة؟ سنتين. الإمام الحسن مو صغير عنده أبناء، فكيف يتناسب أن يكون هذا الكلام موجه للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ بعض من شرح الوصية سواء في كتاب مستقل أو سواء من شرح نهج البلاغة بشكل عام، بعض هؤلاء تعرض لهذا الإشكال، ومن ضمنهم مثلا المرحوم السيد حسن القبنشي رحمة الله عليه، الخطيب المعروف في شرحه لهذه الرسالة، ومنهم أيضا الشيخ محمد المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية في ظلال النهي، جاءوا إلى هالقضية أنه هل هذا يناسب كما قلنا أن يكون هذا كلام موجه لواحد بهذا العمر زين؟ هذه واحدة. أيضا أثار الشيخ محمد جواد مغنية إشكال آخر، وهو أنه على وعلى أن الإمام الحسن ذاك الوقت مو في دور تلقي مثل الوصايا، أيضا هو ريحانة رسول، يعني كانت الأسماع مشبعة بكونه سيد شباب أهل الجنة، وأن آية التطهير قد نزلت فيهم وهو من ضمنهم إلى ذلك. فكيف يتناسب أن يكون مثل هذا الكلام اللي فيه إنشاء تعليم تأسيسي إذا يصح التعبير يوجه للإمام الحسن سلام الله عليه؟ أجابوا عن هذا الإشكال، قالوا لا ضير في ذلك، أن الإمام عليه السلام يريد إيصال الفكرة عبر ولده الإمام الحسن سلام الله عليه، وهذا يجري كثيرا. يعني إذا أردنا أن نوصلك فكرة إما على نحو صيغة إليك أعني أو إليك أعني واسمعي يا جارة، أو على صيغة أخرى هو التعليم غير المباشر، فلا ضير في ذلك، ولا ينبغي أن يكون هذا الإشكال عائقا عن التمعن في الوصية والاستفادة من محواها وفحواها وتفاصيلها زين. طبعا هذه الوصية على كبرها، لذلك أنا أحاول فقط أن أخذ نقاط معينة منها، ومن يرد بعد ذلك يستزد، لأنه فعلا هي لا ينبغي أن تترك هذه الوصية، خصوصا على مستوى الأبناء الصغار والشباب وحتى من هم أكبر سنا من ذلك. أولا النقطة، خل أدخل الآن النقطة الأهم في الوصية في تبويبها، أنا حسب ما أظن أنه كيف أنت تقنع مثلا الآن لو واحد منا كآباء قال أنا بحاول أسوي هالشكل، يعني أسوي لابني وصية أو دستور يمشي عليه، أنبهه على الأخطاء وأوقفه على بعض تجارب اللي أنا مريت بها في الحياة، خصوصا أصحاب التجارب الكثيرة. اليوم وين تقدر أنت تمسك واحد وتتنازعه مؤثرات متعددة وتقول له تعال أنا عندي يا ولدي وصية إليك، في أي زمن تعيش أنت الكلام اللي الغريب اللي، فيصبح هذا الكلام غريب جدا. لكن شوفوا هنا أنا لفت نظري حقيقة شيء في هذه الوصية، وهي أن نقطة من النقاط، خل أدخل إلى فرع يعني في هذه الوصية يمكن أن أعنونه بهذا العنوان، وهو عنوان التشويق لسماع الوصية، يعني أنا لازم أخلي لبعض الجوانب الجذابة اللي أنا أقدر فعلا أصيد بها، على يعني تجاوزا أقول قلب هذا الشاب أو هذا الابن حتى يسمع هذه الوصية. كيف؟ لاحظوا كيف ما هي الأساليب التي استخدمها أمير المؤمنين للإشعار. قلت لك الإمام الحسن فوق هذا كله، ولو محتاج له هذا كله، ولكن لما تقدم. أولا التذكير بعدم بقاء الموصي، هذه نقطة مهمة، لولا يعني ما تقول يا الله أنا مو باقي لك على طول، أنا أيام معدودة وأطلع، هالكلمة لابد تجد أثر في قلوب كل ابن لما يسمع ابنه يقول هكذا. فالإمام استخدم هذا الأسلوب التشويقي الذي من خلاله يعرض جملا مؤثرة فيهيأ الطريق له لاستقبال أو لإرسال هذه الوصايا. مثلا شوفوا لما تلاحظ من الوالد الفاني، أول الوصية، المقر للزمان، المدبر العمر، الساكن مساكن الموتى، وهذه فيها يعني فيها مضمون رائع جدا. أنا لما أقول أنا ساكن مساكن الموتى يعني شنو؟ يعني سيأتي غيري فيسكن مكاني، وهكذا تمر الحياة. فكأن الإمام استخدم هالعبارات هذه المفاتيح المؤثرة بحيث أنه يفتح طريق قلب الموصى له بسماع هذه الوصايا. هذه واحدة. الأمر الثاني، شوف مساكن الموت الضاعن عنها غدا، الإشعار ترى أنا غدا يعني حتى الأسلوب يعني القضية ما راح تطول في خروجي من الدنيا. كل هذه عناصر مؤثرة لسماع الوصية، هذه واحدة. اثنين التذكير بمعرض الخطر الذي يتعرض له الموصى له. كيف تشعر إنسان أن دي الوصية مهمة؟ غير لما تقول الآن لما تلاحظ احنا التعليمات التي توضع لاستخدامات بعض الأدوات مثلا الخطرة، كيف يمكن أن تلفت النظر وتخوف الناس ويكونوا محترسين غير بإبداء مكامن الخطر فيها؟ هو بأبي وأمي يذكر بمعرض الخطر الذي يتعرض له الموصى له من قبيل ماذا؟ قال إلى المولود المؤمل ما لا يدرك. تتأمل أشياء كثيرة في مقتبل عمرك وبنائك بتحوز الدنيا، ثم تصل إلى آخر العمر دون أن ترى أنك جمعت شيئا من هذه الدنيا. السالك سبيل من قد هلك وانت فه الطريق، أنا أمشي وانت تمشي وولدك وهكذا. بعد غرض الأسقام، رهينة الأيام، رمية المصائب، شوفوا التصوير، أنت مثل النصف الموجود في الحياة، والمصائب والآفات والأمراض سهام تتوجه لك. شايف شلون تصوير؟ هذه خلي سامع الوصية يدرك موضع الخطر الذي به يمكن أن يتمكن من تلافيه. حليف الهموم، قرين الأحزان، نصب الآفات، صريع الشهوات، خليفة الأموات، أنت خليفة للأموات، ومن كان خليفة للأموات ألا يكون من بعده أيضا مستخلفا من بعده؟ فإذا هذا من جوانب التأثير. زين، الجانب الثالث من جوانب التأثير، يفترض أن القريب من الموت يهتم بنفسه أكثر، مو الشكل، لكنه وضع نفسه ماذا؟ وضع ولده مكانه. يعني احنا نشوف عادة ان الانسان كل ما اقترب بالعمر اكثر او صار مريض او فيه علامات موت ينصب اهتمامه على نفسه. وهنا الامام سلام الله عليه قال له، يعني قال فان فيما تبينت من ادبار الدنيا عني واقبال الاخرة الي ما يزعني، يعني ما يمنعني عن ذكري سواي. انا المفروض مو متفرغ لا اليك ولا غيرك، لانه انا ما في وضع الان متفرغ ان اعطي وصايا، خل اداري نفسي اول. لكن شوف المعنى الرائع، لكن وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو ان شيئا اصابك قد اصابني. شوف شلون التدرج الرائع فإذا أولا بين إلى قال لا أنا مو في موضع أني أنا مفروض اهتمامي ينصب فأسد على نفسي، لكن أنت مو بعيد عني، أنت بعضي، ثم أضرب كما يقولون في اللغة وقال مو بعضي وكلي. طبعا هنا في بعض الباحثين عنده لفتة جميلة، يقول لماذا قال وجدتك بعضي ثم أضرب وقال بل وجدتك كلي؟ يقول أولا هذه الناحية الأولى، ناحية البعضية البيولوجية كما يعبر عنها، بعضي أنت جزء مني، كل ولد جزء من أبيه، أما لما قال كلي فأنت تمثلني كلي، شايف؟ يعني من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الأسرية أو غير ذلك، فقال له بهذا حتى يشعر أن هذا الاهتمام كله منصب عليه. ثم يقول لذلك كأن الموت لو أتاك أتاني. النتيجة شنو؟ قال فعناني من أمرك ما يعنيني، من أمر نفسي، نفس الكلام اللي أنا أهتم فيه لنفسي لابد أن ألتفت لك، فكتبت إليك مستظهرا به إن أنا بقيت لك أوفني. إذا أنا بقيت يمكن أنا راح أرشدك، لكن هذه الوصية بتحل محلي لو أنا خرجت من الدنيا. هذا الجانب الأول في الوصية، والجانب الثاني من البحث في طبيعة الحال. لاحظوا هنا بماذا بدأ الإمام أيضا التهيئة الأولى. التهيئة الثانية الحديث عن القلب، الإيصاء بالقلب. القلب هل هو هنا مركز العواطف؟ وهو الأولى أن يكون مراد الإمام بالقلب مركز العواطف. لاحظوا يا إخوة في ثمان حالات يعرضها الإمام سلام الله عليه على ماذا؟ على القلب، ويطلب من ولده أن يتمثل الثمان حالات. حين الشباب يمكن مارين، يعني كانت دورات تعطى سابقا ما يسمى بالقبعات الست، إذا بعض الإخوة أخذها. هي هذه واقعا أن الواحد أحيانا في موقف ما يحتاج أن يتمثل دور الحازم، في موقف ما محتاج يتمثل دور العاطفي، في موقف ما محتاج أن مثلا يتمثل دور الحازم في رأيه، وهكذا. الإمام بأبي وأمي يعطي لولده، لقلب الإنسان عبر ولده يعطينا لقلب الإنسان ثمان حالات لازم تصير عند الإنسان دائما. ما هي؟ أحي قلبك، الحياة للقلب. بماذا؟ أحي قلبك بالموعظة، في نفس الوقت لازم القلب يموت. بماذا؟ بالزهد، ويقوى قوه باليقين، وبالذل ذلله بذكر الموت، وبالإقرار قرره بالفناء. يعني يطلب منا أن يقر أنه يوصل لدرجة الإقرار أن لا بقاء في هذه الحياة، وبصره تبصرة فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام. ثمانية العرض، أعرض على قلبك أمرين، ما هما؟ قال أولا أعرض عليه أخبار الماضي، هذه الأخبار المدونة، وماذا؟ والأخبار التي تؤخذ شفويا، تتحضر مثلا محاضرة، تجلس في مجلس فتسمع من الأحداث الماضية الشيء الكثير، أعرضه على قلبه. هذا قسم. القسم الثاني لاحظوه يا إخوة، يقول لا تكتفي بهذا الجانب النظري، وإنما عليك أن تتجول، روح من بلد إلى بلد وشوف هذول أصحاب الحضارات، سر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا. إذا الإمام هنا في العرض على القلب يعطي أداتين، أداة السماع والقراءة الشفوية، والأداة الثانية هي أداة ماذا؟ التطبيق على أرض الواقع. سر في ديارهم وآثارهم، انظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، تجدهم قد انتقلوا من عن الأحبة وحلوا دار الغربة. ثم لما هيأ قلبه بدأ بالمضامين الأخرى التي يمكن للإخوة أن يقرؤوها في هذه الوصية، وكلها تحتاج إلى وقفة، بل عدة وقفات. هذا يعني إيش أقول؟ هذا هو ما يتسع له الوقت لبيان هذا الأمر. والليلة أنتم في هالمصيبة العظيمة، جئتم معزين، جئتم معزين، بل أنتم أنتم معزون بثاني الآباء في هذه الليلة. كل مؤمن إذا طرقه فجر يوم التاسع عشر من شهر رمضان وارتفع أذان الفجر فتذكر علي بن أبي طالب، فتذكر ما حل ببنات علي هذه الليلة من مصيبة. ما استقر الليلة أمير المؤمنين، ما استقر، يدخل إلى الحجرة يطلع عدة مرات، قضى ليلته بعد إفطاره البسيط بين ركوع وسجود وتلاوة قرآن، ثم لا يلبث مرة أخرى أن يخرج وهو يقلب طرفه في السماء وينظر في الكواكب ويكرر قوله: هي هي والله، هي هي والله الليلة الموعودة، هذه ليلة لقاء حبيبه. اضطربت أم كلثوم إذ كانت تسمع، يعني بنت متعلقة بأبوها وتسمع مثل هذا الكلام، تشوف بهالحالة: أبا، ما الذي دعاك إلى هذا؟ قال: يا بني، أنا رؤيا رأيتها قبل 3 أيام أو 3 ليالي، رأيت جدك وهو يقول: عجل الخدوم إلينا، عجل القدوم إلينا يا أبا الحسن. أقسمت عليه: بن أبا، ألا تدع أحدا هذا اليوم يصلي مكانك؟ قال: لا لا لا, لا يا بني. شوية وإذا به يريد أن يخرج من الدار فانحل مئزره، فصار يصلحه وهو ينشج نشيجا حزينا: اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تغتر بالدهر وإن كان يواسيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. احنا بعد ما تحملت أم كلثوم مثل هذا الكلام من أبيها: أبا، أتتطير؟ قال: لا لا يا بني، ليس فينا من يتطير ولا يتطير به. لما رأى الأوزة تصايحن في وجهه وهو يريد أن يفتح الباب، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، صوائح تتبعها نواح، وفي غد ينزل القضاء. يقول: نذبت لإخوتها وجاءوا إليه أدركوه وهو خارج عند، في على رواية يرويها السيد المرحوم السيد صالح القزويني، يقول: أدركا أباهما وهو يهم الدخول إلى المسجد، فأمسكا بأبيهما. الحسن يقول: لأبا، أنا أصلي مكانك اليوم. الحسين يتعلق به، يقول: نظر للحسين نظرة، نظر للحسين نظرة، سبحان الله. قال: له: أنت بني حسين، ارجع إلى الدار. سبحان الله، ما يريده، يعني ما يريده يشوف ذيك الضربة وهي على رأسه. قال: أنت بني حسن، ارجع إلى الدار. تجه إلى الحسين قبل أن يتوجه إلى الحسن حسب هذه الرواية. قال: له: أبا، ما الذي دعاك إلى هذا؟ أولا أنت خرجت مبكر عن وقتك المعتاد. فقال: بني، أنا رأيت رؤيا كأن جبرائيل نزل على جبل أبي قبيس فأخذ حجرا منه وضربه في حجر آخر فتناثر، فلم يبق بيت من بيوت مكة والمدينة إلا وأصابها. قال: زين أبا، وما تأويل رؤياك؟ شنو تأويل هالرؤية المؤلمة؟
فقال إن صدقت رؤيا أبيك فإن أبوك مفارق الحياة. أنا مناد وعليا، أنا مناد وإماما. دخل إلى المسجد وبعد أن ارتفع إلى المأذنة أذنا وارتفع صوته فما بقي بيت من بيوت الكوفة إلا ودخله صوت أمير المؤمنين وكأنه يودع الدنيا، ثم جاء يشتغل بالنوافل وإذا باللعين وهو نائم على وجهه. بعد أن أوقظه أيقظه ونهاه عن تلك النومة، والمنادي ينادي النجاة النجاة لحاجتك، فقد فضحك الصبح أو قد ضحك الصبح. يقول بعض الرواة فما رأى من فلمن في المسجد إلا بريق السيوف، وأمير المؤمنين في الركعة الأولى وقد رفع رأسه من السجدة وإذا بشبيب يتقدم، فتحباعا ضربه فأخطأ، فتقدم اللعين ابن ملجم شاهرا سيفا فضرب أمير المؤمنين على وسط رأسه. حتى شق رأسه إلى موضع سجوده فخر إلى وجه الأرض في محرابه وهو يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. فزت ورب الكعبة، ضربني ابن اليهودي أيها الناس، لا يفوتنكم الرجل. جاء الحسنان، تجمع الناس وإذا بعلي قد صبغ الدماء لحيته. فنادى الحسن وأبتا، نادى الحسين وعليا، نحي عن المحراب. صلى الإمام الحسن بالمسلمين صلاة الصبح وعلي يصلي بالإمام، وقد ضعف عن الحركة رفعوه على الأعناق، جاءوا به إلى الدار فوقفت زينب في استقباله وهي ترى أباها محمولا وسمها يا وسمها يا علي يا آية الباري وسمها يا من سيفك لعدوانك وسمها تضهدك ضربة الطاغي وسمها يا عجب وانت الفحايا يا حمي الحمي وجهه ما ثبت لي درب وجهه، ونار الحزن بقصح شاي وجهه على اللي صبغ دم الراس وجهه، وصار خضاب للشبل بهية صار خضاب للشبايا البهية، وقع بالمحراب حدار يشد بيده طبرته
يلا يلا عزو زينب وقع بالمحراب حيدر يشد بيده طبرته غال الطاغي بن مرجام وح قلبي بسجدته صارت الصيحة وضجت كل بناته والبني وزينب تنادي قوموا يا اخوتي تهدم الدين صاير بالسماء جبريل ينعى انصاب امير المؤمن عقب ويدر وزف عقب المرتضى الإسلام طاحت رايته كل ابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويحك للإسلام أركانا اللهم صل على محمد وآل محمد نسألك توجه إليك بصاحب هذه الليلة وبعظمتها عندك تفضل على جميع مرضانا ارفعوا أيديكم للمرضى اللهم تفضل على جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين فرج عن جميع المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها من كان في مجلسنا طالب حاجة وطالبة حاجة من اللهم علينا وعليهم بقضاء حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة كلنا نرفع صوتنا أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه يوم ألقاك برحمتك يا أرحم الراحمين للأموات المؤسسين والحاضرين لا سيما المؤسس العزيز أبو أنور والديه وابنته وسائر أموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات